صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ذكر الشهيد في المسألة الأخيرة أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ عوضا على الحق الذي تستحقه بمضاجعة الرجل لها في الليلة، فإذا أخذت عوضا على ذلك يجب عليها أن ترد العوض. والرجل بما أنه أخذها للعوض ولم يبت معها بسبب أخذه للعوض، يجب عليه بعد أن استرجع العوض أن يقضي ما فات من ليلتها، لأنه فاتت ليلة من هذه الزوجة مثلا ودفع بدلا عن هذا الفوت مقدارا من المال، قلنا يسترجع هذا المال. بعد أن استرجع المال يجب عليه أن يقضي ما فات عنها من حقها. فيما إذا كان عالمين جاهلين بالفساد، يعني الزوج كان جاهلا بفساد هذه المعاوضة والزوجة أيضا كانت جاهلة بفساد المعاوضة، يجب على الزوجة أن ترد العوض عليه الصلاة والسلام، سواء كان العوض موجودا أو غير موجود. يعني في صورة جهلهما بالفساد يجب عليها أن ترد العوض مع وجود العوض ومع عدم وجود العوض. أما إذا كان عالمين بالفساد، الزوج كان عالم بالفساد والزوجة كانت عالمة بالفساد ومع العلم بالفساد أقدموا على المعاوضة، في صورة العلم بالفساد صارة العوض يكون موجودا وصارة لا يكون موجودا. مع وجود العوض أيضا الزوج يسترجع العوض، وأما مع عدم العوض والمفروض أنهما أقدم على المعاوضة مع العلم بالفساد، فهل يجب على الزوجة أن تعوض العوض الذي زال بشيء آخر؟ المفروض أن العوض لا وجود له، أصابه التلف، هل يجب عليها أن تعوض وتضمن العوض الزائل والتالف بشيء آخر، مثلا بالمثلي إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا، هل يجب عليها ذلك أم لا؟ الشهيد الثاني يقول يشكل الفوق بوجود الضمان على الزوجة، والسبب في الإشكال هو أن المفروض أن الزوج كان عالم بالفساد ومع علمه بالفساد سلطها على إتلاف ماله، وإذا سلطها على إتلاف ماله مع علمه بالفساد فكيف يمكن الفوت بالضمان؟ هذا من قبيل أن أبيع عليك شيء بالمعاملة الفاسدة شرعا، ثم المشتري يتصرف في هذا المتاع ويتلف هذا المتاع، هل لي أن أسترجع هذا المتاع بدل هذا المتاع مثليا أو قيميا أم ليس لي ذلك؟ يقول ليس لك ذلك، والسبب أنك مع علمك بالفساد صلته على إتلاف هذا المال فليس لك الرجوع. هذا هو رأي المشهور في المسألة، لكن الشهيد الأول يستفاد من كلامه هنا ومما تقدم في كتاب البيع والتجارة والمتاجر أن الضمان ثابت على المرأة مع علمهما بالفساد، مع جهلهما بالفساد، مع وجود العين ولا مع وجود العين، يعني حتى في صورة العلم بالفساد وعدم وجود العين يحكم بالضمان على المرأة، وهو الرأي المختار للشهيد الأول في كتاب المتاجر أيضا في المبيوع بالبيع الفاسد مع العلم بفساد البيع. يقول وحيث لا تجوز المعاوضة فيجب عليها رد العوض إن كانت قبضته، يعني قبضت العوض، ويجب عليها القضاء لها، يجب على الزوج أن يقضي لهذه الزوجة ما فات من ليلتها لأنه فوت ليلتها بسبب أنه أخذ العوض بك. كيف؟ بلي يعني هذا الزوج أخذ مالا منها على أن لا يباش معها في ليلتها. إيه على أن لا يباش. ثم الشارع حكم بفساد هذه المعاوضة واسترجاع العوض فيجب عليه أن يقضي ما فات. بلي ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت. لأنه لما يجب القضاء لها؟ يقول لأنه لم يسلم لها العوض، يعني لم يسلم للمرأة العوض، لأن العوض استرجعه الزوج بحكم الشارع، فلم يسلم لها العوض، فلا بد وأن تأخذ بالمعوض وهو الليلة، وحيث أنها فائتة فلا بد من القضاء. هذا مع جهله ما بالفساد. قلنا في صورة الجاهل بالفساد المستفاد من العبارة أن الحكم مطلقا، يعني يسترجع العوض مطلقا مع وجود العوض ولا مع وجود العوض في صورة الجهل. تصريح بالإطلاق ما موجود، لكن العبارة مطلقة مع جهله ما بالفساد الزوج يسترجع العوض إن كان موجودا ومثل العوض أو قيمة العوض إن لم يكن موجودا، أو هذا مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما بالفساد لكن مع بقاء العين، العين الذي هو العوض الذي دفعه الزوج للزوجة، فيسترجع هذه العين مع وجود العين. وأما مع ثلث العين فإلا، يعني مع ثلث العين
علمها علمهم بالفساد
أيضا يجب
القضاء
ولا لا؟ مع العلم بالفساد كلام الشهيد فعلا ليس في وجوب القضاء في حكم العين. خاصة بعد نتكلم في القضاء. الفاتي رقم 2 هو مصحيح. هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين، يعني سيجب استرجاع العوض مع العلم بقاء العين. وإلا أشكل الرجوع، يعني رجوع الزوج على الزوجة باسترجاع العوض. لما؟ لتفليطه، يعني لتفليط الزوج على إتلافه، يعني لتفليطه لها على إتلافه. والحواشي هنا بعضها مو صحيحة بعد. تفليطه يعني تفليط الزوج لها، كما في المسالك لها مصرح بها، لها على إتلافه، يعني على إتلاف العوض بغير عوض. أي لأن الزوج سلط الزوجة على إتلاف العوض الذي دفعه لزوجته من دون عوض. إن قلت هذا التخليص كان بعوض لا بغير عوض، لأنه سلطها على الإتلاف ولكن العوض أن لا يبات معها فهذا عوض. لكن الجواب هو أن هذا الكلام إنما هو بناء على رأي الشيخ الطوسي. الحكم باسترجاع العوض بناء على رأي الشيخ الطوسي الذي يحكم بفساد هذه المعاوضة، وبناء على رأي الشيخ الطوسي الكون معها ليس من الأعيان ولا من المنافع، فلا يصدق على الكون معها عوض فليس بعوض، فسلطه على العوض بلا عوض. والكون معها ليس بعوض لأنه ليس من الأعيان ولا من المنافع، فهذا التوهم لا بد من أن ينبث. وإلا أشكل الرجوع لتسليطه على أسلافه بغير عوض، حيث يعني إنما سلطها على الإتلاف في موضع يعلم أي زوج أنه لا يسلم له، يعني يعلم أنه لا يسلم له هذا العوض لأنه سلطها على الإتلاف فلا يسلم له هذا العوض، فلا يجوز له الرجوع عليها بالمثل أو القيمة مع التلف. بناء على رأي الشهيد بالعوض. وقد تقدم البحث فيه، يعني في هذه المسألة، فيما إذا سلط الإنسان آخر على ماله مع علمه بالفساد في البيع الفاسد، وتقدم أن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا مع بقاء العين لا مع بقاء العين، مع العلم بالفساد مع الجهل بالفساد في جميع الصور، يعني كما هنا، يعني كما أن هنا أيضا المصنفون مال إلى الرجوع مطلقا، لأنه قال فيجب عليها رد العباد بقول مطلق، يعني مع وجود العباد ولا مع وجود العباد، مع العلم مع الجهل، خلافا لأكثر الفقهاء الذين يقولون بأنه مع العلم بالفساد وعدم بقاء العين لا رجوع. بقية الفقهاء كذا يقولون. مسألة أخرى، يقول بأن الزوج إذا مثلا هذه الليلة يكون مثلا يبات مع هذه الزوجة، بعد لا يجوز له في هذه الليلة يزور تلك الزوجة، لأنه إذا زار تلك الزوجة يضيع من حق تلك الزوجة. واقعا مشكلة الأمر، هاي الأحكام الشرعية جدا مشكلة، بناء على القول بوجوب الاقتداء في القسمة جدا مشكلة. يقول بأنه لا يجوز له أن يزور الأخرى إلا إذا عمل ضروري بتفوت مثلا شيء من هذا القبيل، خارج عن محل الكلام بعد، مريضة كما سيأتي. وأما مجرد أنه يريد يزورها مثلا ضاق قلبه لها، هي عن لا يجوز، يقول دليل ولا يزور الزوج الضر في ليلة ذرة الإماء فيه من تريد حق هذا من زيارة، أنه يضيع حقه. وكذا لا يدخل إليها، يعني إلى الضرة فيها، يعني في الليلة التي تكون لضرتها الأخرى لغير الزيارة، يعني بعبارة أخرى لا يدخل لا لزيارة ولا لغير زيارة، ما يدخل بصورة عامة إلا لضرورة، يعني إلا لعمل ضروري. فإن مكث عندها، يعني عند الثانية التي ليست الليلة ليلتها، فإن مكث عندها يعني بلا ضرورة، طبعا في صورة الضرورة لا قضاء، فإن مكث عندها بلا ضرورة وجب قضاء زمان المكث، زمان المكث ما لن يقصر جدا. وأما إذا خلص المدة قصيرة جدا بحيث أنه قضاء بعد ما يدرس 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، يقول إذا كان المدة قصيرة جدا فهو آثم مذنب لأنه ضيع حق تلك، لكنه لا يجب القضاء. وأما إذا كانت المدة ليست قصيرة فهو آثم ويجب عليه القضاء أيضا، وجب قضاء زمان المكث. لم يقصر جدا بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم، يعني فإذا قصر جدا بحيث لا يعد إقامة عرفا يأثم قاصر فلا يجب القضاء. نقيل أن القضاء لا يجب سواء صدقت الإقامة عرفا أم لم تصدق، وإنما هو مذنب، وأما القضاء فلا. نقيل لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة، إذا بقى في تمام الليلة من أول الليلة إلى آخرها فيجب القضاء حينئذ. والقولان للفاضل، يعني العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، في القواعد والتحرير على نحو اللف والنشر المرتب، يعني القول الأول في القواعد، القول الثاني في التحرير. خب، وأما إذا المفروض أنه في هذه الليلة يبات عند هند، ولكن مثلا ليلى مريضة، مثلا يجوز له عيادة الأخرى أم لا؟ يقول بلي العيادة تجوز معها ويجوز عيادتها في مرضها، بلي لكن يقضي، يعني ما فاته لو استوعب الليلة عند المزورة، بلي يسكون شديدة يكون يبات عندها مثلا من أول الليل إلى آخر الليل، حينئذ يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة لعدم إيصالها حقها، يعني لعدم إيصال صاحبة الليلة. وقيل لا، أي لا يجب القضاء وإن استوعبت الليلة، لأن هذا من قبيل ما لو زار أجنبيا، إذا زار أجنبيا في ليلة من الليالي فلا يجب القضاء، كذلك في هذا الفار.
سطر الأول، الكلام في المكس بما يقل عن الليلة، هنا الكلام في المكس تمام الليلة. الحكم بأنه لا يجب القضاء في صورة الضرورة عند المكس بأقل من الليلة،
لا ينافع الحكم بوجود القضاء إذا كان المكث في تمام الليلة.
بلي مسألتين ماكو تنافي بينهم.
خب بات عند هذه تمام الليلة للعيادة، هذه الليلة التي أقضاها مع هذه هل تحسب على حساب هذه المريضة؟ بلي، يقول لها على كل حال انت مثلا بعد سهمية اخذتي هاي الليلة سهمية، تحسب عليها ام لا تحسب؟ يقول لا تحسب لانه هو زارها للعيادة، بلي فلا يمكن تضيع حقها بذلك. وهل تحسب الليلة على المهجورة؟ الظاهر لا، الظاهر لا، لانها ليست حقها، هذه الليلة لم تكن حق هذه حتى تحسب عليها. ولو لم يستوعب الليلة، يعني العيادة لم تستوعب الليلة، فلا قضاء هنا في العيادة لأنه هنا ضرورات، إذن القضاء في صورة الاستيعاب فقط. خب ثم يفصل بعض رقائق الأمور، يقول بأن في المضاجعة ماذا على كل حال يجب في المبيت؟ يقول والواجب في المبيت المضاجعة. شلون؟ وهي أن ينام معها قريبا منها عادة، لا متر فاصلة مثلا ولا مثلا كذا، معطيا لها وجهه دائما من أول الليل إلى آخر الليل، أو إذا لا أكثريا على الأقل مثلا ثلثي الليل بني، وأما نصف الليل ما يكفي أكثريا، بحيث لا يعد، يعني عرفا لا يعد هاجرا، العرف لا يقول هذا هاجر لها في الفراش، هجرها في الفراش لا يصدق عرفا، مهم هذا المقدار. وإن لم يتلاصق الجسمان هاي بعد مو ضروري. خب وأما لا المواقعة فإنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر مرة كما سلف. خب ولو جار في القسمة قضى واجبا لمن أخل بليلتها. هنا يذكر مسألة شهيد، مسألة ما إذا جار الزوج مثلا، هذا الزوج له أربع زوجات، نام مع الأولى 10 ليالي ومع الثانية 10 ليالي ومع الثالثة 10 ليالي، لما وصلت النوبة إلى الرابعة الضعيفة لم يلتفت إليها وعاد إلى صيغته الأولى، يعني إلى الزوجة الأولى وشرع من جديد، لكن في الدورة الثانية لم يبت مع الأولى 10 ومع الثانية 10 ومع الثالثة 10، بل أقضى 10 ليالي أخرى على جميع الثلاث، يعني على الأولى والثانية والثالثة، فمع الأولى 3 ليالي وثلث الليلة، يعني الليلة الأولى والثانية والثالثة والثلث، الثلث الأول من ثلثي من أثلاث الليلة الرابعة، الثلث الثاني والثلث الثالث من أثلاث الليلة الرابعة عند الثانية، بإضافة الليلة الخامسة والسادسة وثلثي الليلة السادسة، فيبقى ثلث واحد ويقضي هذا الثلث مع الزوجة الثالثة وثلاثة ليالي أخرى تكتمل 10، فكل واحدة بات معها 13 ليالي وثلث الليلة، حينئذ يجب عليها القضاء، جار وظلم ويجب عليه القضاء، فيباس مع الرابعة بأي مقدار؟ بمقدار 13 ليالي وثلث الليلة يجب القضاء. دليل هاي العبارة تقول قصد ولو جار في القسمة قضى واجبا، يعني القضاء واجب ومستحب، قضى لمن أخل بليلتها، فلو قسم لكل واحدة من 14 فوفى من الزوجات 3 ثم عاد عليهن دون الرابعة 10، قضى لها 13 ليلة يعني للرابعة وثلثا يعني وثلث الليلة. لا مثال بالي اهنانة النسخ القديمة في قول الشهيد ثم عاد عليهن، اكو حاشية الحاشية تقول ثم عاد عليهن أي على الأولى. مفاد الحاشية أن العشرة الرابعة لم يقضها مع الثلاثة وإنما أقضاها مع الخصوص الأولى، وجميع المحشرين هنا واقعين في الحيث والبيت أن هذه الحاشية كيف تفسر. بعضهم ذكر أن هذه الحاشية غير قابلة للتوجيه ولم يثبت أنها عن الشهيد. على كل أن الحواشي تقريبا كلها راجعتها، ويبدو أنه بلي هذه الحاشية لا وجه لها وإن نسبت إلى الشهيد. وبالتتبع في كتاب اللمعة من أوله إلى هنا تبين لي في مواضع كثيرة وجود بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وليست هي من الشهيد. مثلا تذكر حاشية في آخر الحاشية من هو رحمه الله، من هو يعني من الشهيد، مع أنه لا ليست الحاشية من الشهيد، يعني شواهد موجودة على أن الحاشية ليست من الشهيد. على كل العبارة بالصورة الفعلية في مثل الكتاب لا غبار عليها، يعني تفسر بتفسير مستقيم وصحيح وواضح. وأما بلحاظ الحاشية ما يمكن تحصيل تفسير صحيح ومستقيم للعبارة، لا يستبعد أن الحاشية لا تكون من الشهيد، بما أن الوجوه بعد لا فائلة تحتها نعرض عن ذكرها. يقول ثم عاد عليهن دون الرابعة، قلنا عليهن يعني على الثلاث، أو إلا إذا مقصور الشهيد يعني على الأولى. ليش يقول عليهن؟ يقول على الأولى بعد، لا يكتب عليهن ثم في الحاشية يكتب على الأولى، هاي من قبيل العاقل من القصر. طب من الابتداء يقول عاد على الأولى، بلي
مني
ايه على الثلاثة، ايه على الثلاثة، قلنا هاي ظاهر المثل. لكن اكو حاشية مو هاي الحاشية، بالحواشية القديمة مذكور هذا المعنى، ايه مو صحيح. بلي يقول بأنه قضى لها كذا ولو باتها. خب فرض آخر، لو بات العشرة الرابعة لا عند الثلاثة، بل هو في غرفة خاصة لا عند الأولى ولا عند الثانية ولا عند الثالثة، حينئذ يجب عليها أن يقضي للرابعة. هل ثلاثة عشر ليالي وثلث الليلة؟ لا، وإنما يقضي عشرة ليالي، لأنه لم يبت مع ثلاثة إلا عشرة ليالي. على الرابعة يضيع، صحيح، ها ضيع العشرة الأخيرة، يعني مقصودكم إيه؟ فيجب عليه القضاء بمقدار عشرة ليالي. لا، شوفوا يقول قضى لها ثلاث عشرة ليلة وثلثان، لو أقضى مع كل زوجة ثلاث عشر ليالي وثلث الليلة. وأما إذا أقضى مع الأولى عشرة ومع الثانية عشرة ومع الثالثة عشرة، العشرة التي لا بد وأن يقضيها مع الرابعة نام فيها منفردا عن جميع الزوجات، لم ينم مع الأولى، لم يفرر على الأولى والثانية والثالثة، العشرة الأخيرة نامها مستقلا عن الزوجات. في هذا الفرق يجب القضاء بأي مقدار؟ بمقدار عشرة ليالي فقط للرابعة. ولو طلقها قبل القضاء، فقلنا ولو باتها منفردا، يعني ولو بات العشرة الأخيرة منفردا قضى للرابعة عشرا خاصة. ولو طلقها قبل القضاء، طلق الرابعة قبل أن يقضي لها، شافها تتزمر قال لها مثلا بعد تتزمرين يلا هاي طلاقك. ولو طلقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها. طب طلقها قبل القضاء، يعني كان القضاء واجب في ذمته لكنه لم يقض وطلقها، أو لا حضرت هذه الليلة، أي طب آخر، حضرت هذه الليلة أي دخلت هذه الليلة وكانت هذه الليلة من حقوق هذه الزوجة، لكن قبل أن يبات معها قال لها من الليل أرحت صج مثلا، طلقها من الليلة، مع أن الليلة دخلت فهي من حقوق هذه الزوجة، لكنه لم يقم بهذا الواجب، فالواجب يبقى في ذمة هذا الزوج المطلق بصورتين، يجب عليها أن يتخلص من هذا الواجب. فإذا كان الطلاق رجعي ورجع عليها، أو لا نكحها ثانيا بعد أن طلقها وانتهت العدة، فبيقضي ما فات حينئذ. وأما إذا لم يرجع عليها ولم ينجحها من جديد فهذه المظلمة ثابتة في ذمته يستجوب عليها يوم القيامة. قليل ها؟
يقضي هناك
بالي لو عثر عليها في عرفة القيامة. خب يقول بأنه ما لو طلقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل إيفاءها بقي حقها في ذمته، فإن تزوجها يعني ثانيا أو راجعها فجب عليه التخلص منها، مو يتخلص منه يذبحها، يعني تخلص من حقها، يصير يتخلص من حقها بل التخلص منها، وإلا استقرت المظلمة في ذمته. وكذا لو فارق المظلوم بها، المظلوم بها هنا تردد المحشين حاصل بأن المظلوم بها ماذا يقصد به؟ بعضهم فسر المظلوم بها بالمظلومة، المظلوم بها يعني المظلومة، يعني الزوجة التي لم يبس معها ظلمها متعلق الظل، لكن هذا تفسير مو صحيح. المظلوم بها البهنة سببية، يعني المظلوم بسببها، مو المفروض انه لم يبت مع احدى زوجاته، حق تلك الزوجة صرفه على هذه الزوجة، فالظلم حصل على تلك بهذه. المظلوم بها يعني الزوجة التي حصل الظلم بسببها، بسبب انه اقضى ليلة تلك مع هذه، فطلق من بات معها زائدا على الاخريات، طلق هذه. إذا طلق هذه ثم تزوج جديدا، يعني هذا الشخص له أربع زوجات مثلا، بات مع الأولى ومع الثانية ومع الثالثة في المثال السابق ولم يبت مع الرابعة، ثم قضى المظلوم بها، من هي المظلوم بها؟ الأولى والثانية والثالثة، لأن الزيادة حصلت هذه الثلاثة مثلا، طلق وتزوج بجديد، لكن المظلومة باقية لم يطلقها، المظلومة باقية تزوج جديدة، بعد أن تزوج الجديدة يقول لا يجوز له أن يقضي للمظلومة، لا يجوز أن يقضي للمظلومة. لما؟ لأنه استدراك لظلم بظلم آخر، يلزم الظلم على الجديدة معه. فإذا ماذا يصنع؟ يقول نفس ما ذكرناه قبل قليل، يجب التخلص منها، يكون يشتغل بفلوس ان شاء الله من بعد هذا التاريخ الامور تتغير كذا من هذا القبيل، يسترضيها على كل حال بفلوس، يقول له مثلا ذهب اشتري لك انت ارضي عني، لا مو كمعاوضة، هدي يعطيك ذهب مثلا، ها مصالحة او اي شيء تريد اعبر عنه، هدي انا اعطيش هدي انت يا دخيل الله يرضي عني مثلا. بلي يقول بانه وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها، لان قضاء الظلم وكذا يعني وهكذا يجب عليه التخلص منها، يعني كما ان هناك يجب التخلص هنا ايضا يجب التخلص. بلي طيب يقول بأنه لأن قضاء الظلم يستلزم، هنا الميم محذوفة في نسختنا، يستلزم الظلم للجديدة، ولو كان الظلم بعض ليلة، يعني ظلمها لا في ليلة كاملة بل في بعض الليلة، يجب القضاء في بعض الليلة، مثلا ظلمها نصف الليل يجب القضاء بمقدار نصف الليل، والنصف الثاني من الليل قلنا يخرج من عندها ولا يدخل على أي زوجة من زوجاته. يقول ولو كان الظلم بعد ليلتين وجب عليه إيفاءها قدر حقها وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات. خب لو شكت القدر ما يدري ظلمها ساعة، ساعة ونص، ساعتين، يبني على المتيقن، المتيقن ساعة، لأن بالنسبة للزار على المتيقن شبهة وجوبية ها تجري فيها أصالة البراءة، لكن الظاهر أن الحكم الشرعي بحسب القواعد هنا أنه إذا تردد بين الساعة والساعتين يجب عليه الأخذ بالأكثر لا بالمتيقن، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ذمة هذا الزوج كانت مشغولة بأن يقضي مع هذه الزوجة مدة زمان ليلة كاملة، ما تيقن بحصوله من لا يجب عليه القضاء، ما شك في حصوله يجب عليه الاتيان به، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إهل مجرى قاعدة الاشتغال مقاعدة البراءة. على كل من
الاشتغال اليقيني،
على الانسان اذا ثبت اشتغال ذمته بشيء من الفرائض لخصوص ولم يتيقن الا بقيام، مثلا اذا انت متيقن بانه عليك 10 صلوات قضاء، وانت متيقن بانه لم تقضي الا صلاتين، واما الصلاة الثالثة فانت تشك في انه هل حصل منك القضاء ام لا، يجب عليك ان تأتي بهذه المشهود. بلي الموارد تختلف. يقول بأنه بنى على المتيقن. على كل هذا تمام الكلام في القسمة. وأما النشوز، النشوز لغة عبارة عن الارتفاع والعلو، إذا ارتفع شخص يقال نشز. وأما أطلاق النشوز بالنسبة للزوج والزوج لأنها تعلو على مثلا زوجها أو الزوج يعلو على زوجته، ولذا أطلق النشوز. وهو هنا أي النشوز الخروج عن الطاعة، أي خروج أحد الزوجين أما يجب عليه من حق الآخر، يعني يعلو على الحق ولا يخضع للحق، من حق الآخر بطاعة الآخر، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة. فإذا ظهرت إمارته، يعني إمارة النشوز للزوج، يعني تبين أن هذه الزوجة جاي تصير ناشزة، فإذا ظهرت إمارته للزوج بتقطيبها في وجهه، يعني تجعل وجهها عبوسا مثلا كذا في وجه الزوج. بلي والتبرم أي الوجه والسع بحوائجه، يعني لا تستجيب فورا إلى حوائج الزوج. طبعا يقول حوائج الزوج مو قضية غسل الملابس مثلا، طباخة، غير ذلك، الحوائج الواجبة، بحوائجه التي يجب عليها فعلها، مثلا من مقدمات الاستمتاع، يقول بأنه مقدمات ما أقول فورا للمقدمة مثلا، لأن تمتنع او تتثاقل، ما تمتنع ولكن على كل حال تتثاقل اذا دعاها اليه، لا مطلق حوائجه، لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع. بل يقول فاذا ظهرت الامارات كيف بان مثلا كذا، اظهرت التضجر والسام بحوائجه، أو تغير عادتها في أدبها معه قولا، كان تجيبه بكلام خشن، سابقا كلام لطيف ناعم الآن خشن، بل بعد أن كان بلين بحيث أنه يطمع الذي في قلبه مرض، الآن تريده كلام خشن، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل. خب يقول اما قولا او فعلا، كان يجد اعراضا منها، يعني تعرض من تدخل بالبيت فورا تروح بالغرفة وتسك الباب على نفس مثلا، كان يجد اعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك، اولا لعظها. دليل اولا مليف وعظها اولا بلا حجر، يعني لا يحجرها ولا ضرب، وعلى خلافه جرت سيرة أكثر الناس، أولا يدقون على كل حال. فلعلها تبدي عذرا معذورة وتتوب عما جرى منها من غير عذر، مثلا تتوب تقول اسمعي مثلا. بل والوعظ كان يقول استقل في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة، ويبين لهم ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة، الله يعذبك مثلا، نفقة ماتوا بعد وسقوط النفقة والقسم في الدنيا بعد مضاجعة ماتوا مثلا، يقول له بل
يجي يعقه وامور اخرى. على كل حال مش نشوف هاي العبارات. بل ثم اذا ما افاد الوعد يرتقي ثم حضل ظهره اليه في المضجع بكسر الغين مضجع ان لم ينجع، اي ان لم ينجع الوعد. اذا ما افاد هذا المعنى ثم اعتزلها يفضل فراش عن فراشها، بعد الفراشين مو عن بعض، ثم اعتزلها ناحية في غير فراشها، ولكن لا يجوز ضربها ان رجع رجوعها بدون الضرب، اي بما يكون ادوى من الضرب. فاذا امتنعت من طاعته دليلا وين تكبر هذه تبين فيما يجب له ولم ينجع ذلك اسم ضربها مقتصرا على ما يؤمن بيرجع، مو مثلا يدفع عليه مستشفى بعد. بل كما انه هكذا السيره في بعض الاوقات فلا تجوز الزياده عليه مع حصول الغرض بالاقل. بل والا تدرج الى الاقوى فالاقوى، الى اي حد؟ الاقوى فالاقوى فالاقوى الى ان يقتلهم، لا، بحيث انه ادماء ما يحصل، كسره غير ذلك ما يحصل. بل يقول بأنه إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدنيا ولا مبرحا أي شديدا كثيرا. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. تخافون يعني مقصود الآية أن هذه لم تظهر منها إمارات النشوز، ولكن أنا أخاف. مقصود الآية هذا المعنى؟ يقول لا، تخافون بعد ظهور الإمارات مو قبل ظهور الإمارات. إذا لم تتغير عادتها بعده لا يجب عليه ان يكون بهذه البضائع. فعظوهن اولا واهجروهن في المضاجع ثانيا واضربوهن ثالثا. الشهيد يقول يستفاد من الآية الكريمة ونعم الاستفادة. الله سبحانه وتعالى يقول واذا خفتم مثلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. اما القاطع في الكلام ممنوع، لم يقل قاطعوهن في الكلام. السير على الخلاف من صار نزاع فورا ما يتكلم معاها اسبوع عشرة ايام لا يجوز شرعا يكون يتكلم معاها، اما يقطع الكلام معاها لا يجوز. ها؟
لا يجر الضرب
يجر الضرب يكون لا يتكلم كلام غير نزاع، يعني غير قضية النزاع، بل اذا كلام نزاع ينجر الى الضرب. فعظوهن واجروهن في المضاجع اضربوهن. والمراد فعظوهن اذا فجرتم امارات النجوز، واهجروهن ان نشدنا، واضربوهن ان اصبرنا على النجوز. وافهم قوله تعالى في المضاجع انه لا يهجرها في الكلام، فاجروهن في المضاجع مو اجروهن بقول المطلق تقول نتمسكوا بالاطلاق اجروهن في الكلام وفي المضجع، لا. وهذا يعني حرمة الهاجر في الكلام فيما زاد عن ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاثة. فكيف بزوجتك؟ زوجتك أخت إيمانية، ومضافا إلى ذلك بل المعاملة بالمعروف واجبة بالنسبة للزوجة، ما يجوز في الثلاثة، يعني قطع الكلام في الثلاثة ما لم تبلغ الثلاثة. إن رجع بقطع الكلام رجوعها عن النشوز ولو حصل بالضرب اتفاقا متعمدا تلفون أو إدماء ضمنا يكون يدفع الدية حينئذ لها. ولو نشد الزوج، وأما إذا كان الناشد هو الزوج، كيف نشد الزوج؟ بمنع حقوقها الواجبة لها عليه من قسمه، لا يضاجع هذه الزوجة مثلا، ونفقة ما يرفع النفقة هذا الزوج، فلها المطالبة بهذه الحقوق، تطالب الزوج، ترفع القضية إلى المحكمة العليا، بني فلها المطالبة بها، وللحاكم إلزام هذا الزوج بهذه الحقوق، بني، فإن أساء خلقه، بني، يعني هذا الزوج أساء خلقه، وآذاها بالضرب دائما يدق هذه الضعيفة وغير الضرب مثلا بلا سبب صحيح، يعني بأعذار واهية يضربها مثلا بل بلا سبب صحيح،
نهاه أي الحاكم الشرعي عن ذلك. الحاكم الشرعي يجب عليه أن ينهى. فإن عاد عليه نهاه ولكن عاد ثانية حينئذ يعذره الحاكم، لأن التعذير ثابت في كل معصية وهذه معصية. عذره بما يراه الحاكم صلاحا، مثلا 50 صوت 20 صوت بما يراه صلاحا. وإن قال كل منهما، يعني لما ترافع إلى الحاكم قال كل منهما أنت المقصر أنت المقصرة، على كل حال لم يتبين الحال للحاكم. وإن قال كل منهما إن صاحبه متعدد، حينئذ يجب على الحاكم أن يتعرف، تعرف الحاكم الحالة، يعني الحالة بين هذين الزوجين، بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع، يعني ثم بعد أن تبينت له الحال منع الظالم منهما. ولو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حل، يعني هذه الزوجة تشوف أن هذا الزوج ما يفيد معاه الكلام الصحيح، فقالت لزوجها أنا أحللتك من هذا الحق ومن هذا الحق ومن هذا الحق حتى تستميل بذلك قلب الزوج، هل يجوز لها ذلك؟ يقول نعم يجوز لها ذلك. ولو تركت الزوجة بعض حقوقها الواجب لها عليه من قسمة ونفقة استمالة له أي للزوج، حل له أي للزوج قبوله، يعني قبول هذا الترك. وليس له منع بعض حقوقها، خب هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من بعض حقوقها حتى تحلل الزوج من ذلك؟ يقول لا، لا يجوز ذلك للزوج. وليس له أي للزوج منع بعض حقوقها لتبذل له، أي حتى تبذل الزوجة له للزوج مالا ليخلعها، لا لا يجوز له ذلك حرام. فإن فعل الزوج ذلك أي منعها من بعض حقوقها لتبذل له مالا، وهي بالفعل بذلت مالا لتخلعها، فإن فعل فبذلت أثنى وصح قبوله ولم يكن إكراها. نعم لو قهرها عليه، يعني أجبرها على أن تبذل المال أو على أن مثلا تحلل الزوج من بعض الحقوق، حينئذ يصدق الإكراه. أما لا، هاي ما يرجع البيت إلا كل ليلة نوصل للحق تخار، إكراه ما موجود مباشر بأنه مثلا ارفعي يدك عن بعض حقوقك أو ذليني مالا، لا تصرفات أخرى، حينئذ لا يصدق الإكراه. نعم لو قهرها عليه بخصوصه لم يحل، يعني لم يحل حينئذ هذا المعنى. والشطاب ندخل فيه أو ما ندخل فيه؟ دقيقتين ثلاثة دقائق على كل، ها رأس المطلب الشطاب درس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد المعلم.